أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الآيات الشريفة، لازلنا نتحدث في الآيات الطويلة من سورة البقرة مع اليهود وعقائد اليهود وصفات اليهود على طول هذه الفترة الطويلة، وهذا يكشف لنا، يبين لنا أن هذه السورة سورة مدنية كما يعني المفسرون يقولون ذلك، باعتبار أن مشكلة المسلمين كانت مع اليهود في المدينة، والمسلمون ابتلوا باليهود في المدينة. القرآن تحدث عن كثير من عقائد اليهود، تحدث عن كثير من خصائصهم النفسية، تحدث عن كثير من السلوكيات، كثير من الآيات التي أعطاها الله تعالى لليهود. مع كل ذلك اليهود بقوا على ما هم عليه من التعنت والتعجرف. الآن القرآن يتحدث عن عقيدة من عقائدهم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هذه عقيدة اتخاذ الولد بالنسبة لليهود لم يكونوا مختصين بها. النصارى كذلك قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا، يساوون قول الذين كفروا. ما يفهم من هذه الآيات كأن الذين كفروا أيضا قالوا، يعني غير اليهود والنصارى أيضا قالوا بأن الله اتخذ ولدا. زين، القرآن بالنسبة لهذه العقيدة يرفضها أشد الرفض، وهناك آيات شديدة في مسألة اتخاذ الله تعالى ولد. لماذا؟ لكي يصحح عقيدة الإنسان عن الخالق، لكي يصحح عقيدة الإنسان عن الله تعالى. وهذا بنفسه يكون رد على أولئك المعطلة. تعلمون أنه في علم الكلام عندما سئل هذا السؤال، هل يمكن معرفة صفات الله تعالى أو لا، باعتبار أن الجميع متفق على أن ذات الله تعالى لا يمكن معرفته، ذات الله لا يمكن معرفته، لكن هل يمكن معرفة صفات الله أو لا؟ يعني اختلف المسلمون إلى أقسام، قسم سموا المعطلة، قسم سموا المشبهة، قسم هذول اللي قالوا بالإمكان. المعطلة قالوا لا يمكن معرفة الله، يعني صفات الله لا يمكن أن تعرف. زين، عندما نقول إن الله سميع بصير عليم، القرآن يذكر صفات الله تعالى، شنو معناها هاي؟ وإذا لا يمكن معرفته، قالوا تفسير هذه الصفات التي وردت في القرآن، تفسيرها معناها تلاوتها والسكوت عليها، خلاص تقراه وتسكت، لا تسأل شنو معناها. الله عليم يعني شنو تقول لي؟ يعني شنو الله عليم؟ يقول ما أدري شنو الله عليم. موردت بالقرآن يقول ها هي، خلاص اقراها وسكت، تفسيرها تلاوتها والسكوت عليه. هذول المعطلة يسموهم، وهذول موجودين بالمذاهب الإسلامية غير مذهب أهل البيت عليهم السلام. قسم اللي يسموهم المشبهة أو المجسمة، تقول الله عليم شنو معناه؟ يقول الله عليم مثل الإنسان. يعني شنو مثل الإنسان؟ يقول يعني يعلم بأذن، يسمع بأذن، ويرى بعين. إنسان كبير هذا، هاي المجسمة. لذلك هذا بعضهم يقول اعفوني عن الفرج واللحية وسألوني ما دون ذلك، ما دون ذلك جواب، أقول كل ثابت لله تعالى. هؤلاء المجسم. مذهب أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم وفي أحاديثهم عليهم السلام نفوا كلا هذين القسمين، هم نفوا المعطلة نفوا المشبهة، لا تعطيل ولا تشبيه، وإنما يمكن معرفة الله تعالى بنحو من الإمكان، بوجه من المعرفة، بمعنى أنه أنت تسأل هل يمكن معرفة صفات الله تعالى؟ يقول نعم. زين، هل يمكن معرفة صفات الله تعالى بأي مقدار من المقادير؟ يقول بوجه من الوجوه، في قبال المعطل الذين يقولون لا يمكن معرفة الله مطلقا، في قبال المشبه الذين يقولون يمكن معرفة الله بجميع الوجوه، هؤلاء يقولون لا يمكن معرفة الله بوجه من الوجوه. ما هي هذه الوجوه؟ قالوا عن طريق صفاته وأسمائه. هاي الصفات اللي تثبت للإنسان، صفات الكمال من العلم والقدرة والقوة وغيرها، هي تثبت لله، لكن شنو؟ بعد تجريدها عن من؟ عن النقائص. إذا جردناها عن النقائص، بمعنى أنه لما نقول الله عليم، هو العلم صفة كمال في الإنسان، فإذا الله تعالى عليم، لأن فاقد الشيء لا يكون معطي له، كيف الله تعالى لا يكون عليم ويعطي الإنسان العلم؟ فإذا العليم صفة كمال، فإذا كانت صفة كمال عليكم السلام تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد تهذيبها وتجريدها عن النواقص والنقص، يعني شنو؟ يعني من النقص اللي عند الإنسان أنه لا تكون إلا بأذن أو بعين، الله هذا الإنسان لا يعلم إلا بالعين، يعني إذا يريد يرى يرى بالعين، إذا يريد يسمع يسمع بالأذن، نجردها إحنا عن هذه النواقص وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى تجريدها عن النواقص. زين، سؤال قد يرد في ذهن البعض أنه هو خوف صفة العلم صفة عند الإنسان صفة كمال، أكيد. زين، من قال أنها صفة كمال عند الله؟ قد لا تكون صفة كمال عند الله، كيف احنا ننسبها الى الله سبحانه وتعالى؟ لانه بالنتيجه هذا هم قياس لله تعالى على الانسان ولو بنحو من الانحاء. اشكال واضح؟ احنا اشكلنا على المشبهه شنو؟ انه انتم كلش تجعلون الله مثل انسان كبير، هذا بعد خوف بالنتيجه انتم دول اللي تقولون يمكن معرفه الله بوجه من الوجوه، هم انتم تقولون بامكان معرفه الله، او شنو ان الله تعالى يشابه الانسان، غايته تقولون نجرد انه ما ادري شو نسوي، بس هذا يعني اكثر من هذا ماكو. بالنتيجه من قال ان العلم صفه كمال؟ يمكن بالنسبه لنا صفه كمال، قد لا يكون بالنسبه الى الله تعالى صفه كمال. القدره بالنسبه لنا صفه كمال، لا تكون بالنسبه الى الله صفه كمال. الجواب أنه أولا أنها وردت في القرآن الكريم، هو القرآن نسبها إلى الله تعالى، السميع العليم، الله على كل شيء قدير، إذن هي صفة الكمال. أي واحد. اثنين، ما مطلوب منا، التفتوا إلى هذا الجواب، المطلوب منا هو معرفة الله تعالى على قدرنا لا على قدره. احنا مطلوب من عندنا أن نعرف الله تعالى على قدره، هذا ما ممكن. ولذلك في الروايات لو أن نملة تصورت ربها لتصورت أن له زبانيتين، هاي الأذنين اللي على رأسه، لماذا؟ لأنها تراهما كمال لها، فكل موجود ما يراه كمال ينسب إلى ربه، يعني بمقدار، أو مو بمقدار، أزيد بمقدار. فلذلك ما مطلوب من الإنسان أن يعرف الله تعالى على مقداره هو، لا على مقدار الله تعالى، وإلا معرفة الله تعالى على مقدار محال. فلذلك القرآن الكريم في هذه الآيات يريد أن احنا نريد أن نشكل على هؤلاء المعطلة وعلى المشبهة. على المعطلة نقول أنتم كيف تقولون لا يمكن معرفة الله بأي نحو من الأنحاء، والله تعالى جاي ينفي هذه الأمور عنهم، هذا نحو معرفة، جاي يقول كيف تقولون أن لله ولد سبحانه، الله يتنزه عن هذه الأمور. فإذا هذا رد على المعطلة، وهو رد على المشبهة الذين شبهوا الله بالإنسان تماما، لأنهم اعتقدوا أن الله كالإنسان. نقول لو كان كالإنسان إذا شنو المانع؟ لماذا ينفي الله تعالى الولد عنه؟ الولد عند الإنسان أم موجود، فلماذا ينفي الولد عنه؟ فلذلك هذه الآية تريد أن ترد على كلا القسمين، هم ترد على المشبهة هم ترد على المعطلة، أنتم كلاكما مخطئون ومجانب للصواب. المشكلة الأساسية عند المسلمين، لماذا اختلفوا في الصفات الإلهية، لماذا انقسموا إلى أقسام، لماذا كذا لماذا كذا، ابتعادهم عن أهل البيت عليهم السلام. هذا الابتعاد عن أهل البيت سبب هذه الأمور، إضافة للعوامل اللي مرت عليكم في بداية المعرفة أنه هاي انتشار الرهبان والنصارى ومنع تدوين الحديث وغيرها من العوامل اللي ساهمت في تكوين هاي العقليات العقائدية المختلفة في عند المسلمين. يعني المسلمين صاروا إلى مذاهب وانقسموا إلى طوائف نتيجة هذه الأمور. العامل الرئيسي الأساسي عندهم هو ابتعاد أهل البيت عليهم السلام عن قيادة الأمة. زين، إذا قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه القرآن ينزه الله تعالى عن هذه العقيدة، لا يمكن أن يتخذ الله تعالى ولدا. لماذا؟ نقول هو السبب لاتخاذ الولد ما هو؟ فلنعرف هو ما هو السبب اللي يدعو لاتخاذ الولد حتى نشوف هذه الأسباب إذا كانت موجودة عند الله ممكن نسبة الولد له. إذا كانت هذه الأسباب غير موجودة عند الله تعالى فبعد تنتفي تكون سالبة بانتفاء الموضوع. ما هو السبب الذي يدعو الإنسان مثلا، خلينا نشوف الإنسان حتى نرى ما هو السبب الذي يدعو الإنسان لأن يتخذ ولد. نقول أولا عمره محدود، إنسان عمره محدود فيحتاج لكي يستمر الجنس مالته والنوع مالته إلى جسمه إلى ولد، فالولد كأنه يتمم هذا ويجعل أقفد الاستمرارية لنوع الإنسان، وإلا الإنسان لو بقى على حالة بلا ولد رح ينقطع ينقرض النوع الإنساني. طبعا هكذا يعني كل الموجودات هكذا اللي تنقطع وتموت. زين، من جهة ثانية أنه الإنسان يصيبه الكبر والشيخوخة فتضعف قوته فيحتاج إلى ولد ليتكئ عليه، هذه حاجة أخرى للولد. ومن جهة ثالثة أن الإنسان بطبعه يأنس بالآخرين، وحد يعيش يشعر بالغربة فيحتاج إلى أنيس، والولد يلبي هذه الحاجة أنس لأبويه. وكل هذه الأمور منفية عنه سبحانه وتعالى، لا هو يموت سبحانه وتعالى ولا هو يكبر ويضعف ولا هو يحتاج إلى أنيس، فما الداعي لأن يتخذ ولدا؟ الداعي لأن يتخذ ولدا ما هي؟ فلذلك يشوف القرآن يقول سبحانه، لأن كل هذه الأمور عبارة عن علامات نقص، الموت نقص بالنتيجة تحديده، الضعف والكبر والشيخوخة نقص بالنتيجة تحديده، وكذلك مسألة الأنس والاحتياج إلى الأنيس هم نقص. فلذلك شوفون القرآن يقول سبحانه، يتنزه الله تعالى عن هذه الأمور، هذه نقائص لا يمكن أن يتصف الله تعالى بها، لذلك ما يمكن أن ينسب إلى الله تعالى هي الصفات الكمالية. لذلك شوفوا الآيات اللي بعدها، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بتعبير القرآن أنتم الفقراء والله هو الغني، الله ما يحتاج هذه الأمور، هو المشكلة بكم أنتم الفقراء والله غني عن هذه المسائل كلها، وله ما في السماوات ما في الأرض، له أمن مو بس ملكية هذه اعتبارية أو فشي، ملكية حقيقية كما تعلمون أن ملكية الله تعالى بعد ملكية إيجاد وخلق وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى. فتعبير القرآن بديع السماوات وإذا قضى عمرا فإنما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض أنشأها من لا شيء، يعني بعبارة ثانية عن لا مثال بلا احتذاء مثال يعني معين، الله تعالى أنشأ كل هذه الموجودات أبدعها من العدم يعني، فلا يحتاج إلى هذه المسائل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه كن فيكون وردت في كثير من الآيات. طبعا المراد بها مو إرادة تشريعية، أكو إرادة تشريعية وأكو إرادة تكوينية. إرادة تشريعية التي يتوسط بين إرادة المريد والشيء إرادة الإنسان، والإرادة التكوينية لا، ما يتوسط بين المريد والمراد شيء. يعني مثل إيش؟ افترض أبي قل للابن جيب لي ماي، نطيني ماي، ماذا يريد الأب؟ يريد ماء، هذا المراد. إيش تتوسط بين المراد و تحقق الإرادة يعني إرادة الابن، فيعبر عنها إرادة تشريعية. فالله تعالى لما يقول أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة مو إرادة تكوينية وإنما إرادة تشريعية، لأنه إرادة العبد تتوسط في هذه المسألة، لابد أنه العبد يقوم بهذه الأمور، هي يعبرون عنها إرادة تشريعية. وأكو إرادة تكوينية، لا إرادة تكوينية أنا أريد معي أنا أقوم أشرب ما، ماكو إرادة أخرى بين المراد والمريد. فإرادة الله تعالى في هذه الآية أنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة تكوينية، بمعنى أنه إذا سبحانه وتعالى أراد أن يتحقق شيئا يتحقق، ويتحقق كما يريده الله تعالى. التفت لهذه النقطة، أن المراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو تمام إذا أراد أن يتحقق الشيء يتحقق، لكن يتحقق شنو؟ وفق الإرادة الإلهية وكما يريده الله. يعني بعبارة ثالثة، إذا الله تعالى أراد أنه توجد السماوات والأراضين في 6 أيام، بعد ما توجد في 5 أو توجد في 4 أو توجد في 7، هو أراد أن توجد في 6 أيام، خلص تحقق المراد. لما يراه هو من حكمة سبحانه وتعالى، وممكن أن يوجدها بلحظة، أي ممكن إذا أراد أن توجد بلحظة توجد بلحظة. هو أراد مثلا أن يبقى الجنين في بطن أمه 9 أشهر، لكن ممكن أنه يوجد يريد في لحظة، أي ممكن، ممكن في 2 سنين، ممكن، ممكن في 10، ممكن كما يريده الله تعالى. فإنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول لشيء كن فيكون، مو بس أنه الأمر يتحقق، لا يتحقق وفق مراده هو سبحانه وتعالى. فهذه إشارة إلى سعة قدرته سبحانه وتعالى. فما يفعل الله تعالى بالولد؟ الولد شو يسوي به؟ كل هذه الأمور منفية عنه، وهو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلماذا يختار الولد؟ وما الداعي لهذه العقيدة يعني؟ زين، بديع السماوات الإبداع كما في مفردات الراغب أنه إنشاء وصنعة بلا احتداء واقتداء منه، أن تنشئ شيء بلا مثال سابق على شيء، يعني ما تنظر إلى شيء آخر وتسوي على طبقه. زين، وفي الآية بمعنى إيجاد الشيء من غير مادة سابقة، يوجد أوجد الأشياء من غير مادة سابقة. السؤال، نقول بديع السماوات أوجد الأشياء من العدم، هذا التعبير قد يكون مهم وقد يكون بمسامحة. أوجد الأشياء من العدم يعني شنو؟ يعني العدم كانت مادة لوجود الشيء؟ العدم لا يكون على الوجود، غير ممكن. يعني شنو أوجد الأشياء من العدم؟ هذا إشكال الماديين اللي يشكلون على المؤمنين بالله، كيف تقولون أنه أوجد الأشياء من العدم؟ هو العدم شيء حتى يوجد الله الشيء من العدم؟ نقول أولا نجيب بجواب نقضي، واثنين نجيب بجواب حلي. جواب النقضي، هو أنتم اللي تقولون أن المادة أزلية، جماعة المادة الأزلية كيف قالوا؟ يقولون المادة أزلية بمعنى أنه لا ينقص من عدها شيء، لكن التغير اللي نراه والأشكال هاي اللي نراها في الموجودات هو عبارة عن تغير في صورة المادة، مو في كمية المادة. خلنا نعبر، صور المادة تتغير، المادة من صورة إلى صورة فتوجد الموجودات بأشكال مختلفة، هذا واضح؟ زين، السؤال إذا كانت المادة من شيء إلى شيء تتغير، السؤال أنه هاي الصورة الأولى كيف وجدت؟ الصورة الأولى كيف وجدت؟ يعني بالضبط مثل ما فنان يريد يرسم لوحة، تمام؟ وعنده أصباغ زيتية، هاي الأصباغ الزيتية هي المادة. زين، السؤال الأول أنه هاي الصورة كيف وجدت؟ أول صورة كيف وجدت؟ هم المفروض ما كان قبلها شيء، تمام؟ خلنا نعبر تعبير القرآن أنها أبدعت، أول صورة صارت المادة كيف؟ ماذا تجيبون؟ هذا هم إبداع للصورة الأولى للمادة. شو تجاوبون هنا؟ نجاوب هناك. هذا جواب نقضي. هو الجواب الحالي نقول لهم لا، هو أكو اشتباه بتفسير من هذه، من مو خلينا نعبر عنها الجنسية، يعني مو من جنس المادة العدم. أوجد الأشياء من العدم، يعني كأنها نريد أن نعبر هالتعبير أنها لم تكن ثم كانت، أن الأشياء لم تكن ثم كانت. هذا التعبير يعني ما أكثر ولا أقل، هذا ما بمناقضة فلسفية ولا بخطأ منطقي ولا غير شيء، أن الأشياء لم تكن ثم كانت، هذا خلص. فلذلك هذا الإشكال أيضا لا يرد علينا. زين، وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. القرآن لا زال يتحدث عن طريقة تعامل اليهود مع أنبياء الله تعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنون به، لماذا لا يكلمون الله أو تأتينا آية؟ الله تعالى مباشرة يكلمنا، أو تأتينا آية حتى نؤمن به، لماذا لا يكلمون الله؟ لذلك القرآن يقول وقال الذين لا يعلمون. هذا القول منشأه الجهل أولا، واثنين العناد، لأنه تأتيكم آية، شنو معنى تأتيكم آية؟ يعني الله تعالى ما ينزل آية على كل فرد فرد، لأسباب موضوعية خلنا نعبر عنها وأسباب عقلائية خلنا. لماذا؟ لأنه هو كل نبي له آيات، كل نبي له آيات لو ما له آيات. فإذا كان أنت فعلا طالب حقيقة وتؤمن بالآيات اللي نزلت على النبي، الإنسان العاقل اللي يبحث عن الحقيقة تكفي الآيات النازلة على الأنبياء ليؤمن بها. خب شنو معنى أن تنزل آيات أخرى؟ والآيات هي نعبر عنها تعبير، الآيات هي مو للمزاح، يعني هذا تدرون الأمور تكوينية، معاجز الأنبياء أمور تكوينية، مو أمور شبيهة بالسحر وما أدري شنو حط واحد سيري يسوي يعني مثلا. لذلك ذول الكفار لما انطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر لهم، وشق القمر هذا فعل تكوين، اقتربت الساعة وانشق القمر. فهو شنو معنى أنه أنت تتصرف بالأمور التكوينية على مزاج زيد وعبيد؟ يعني هذا مو صحيح يعني. فلذلك لأنه هذه الأمور مو دخيلة في الهداية، هذا بعد مو صارت يم الهداية، لأنه لو يم الهداية خو حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز، أحد اللي شق القمر يستطيع أن يحرك لك الشجر، خو مع ذلك حرك الشجر، وممكن أن يقلب جبال مكة إلى ذهب، خو ممكن يقلب جبال مكة إلى ذهب، لكن لوين أنت تريد توصل فعلا إلى الحقيقة؟ أو استهزاء أو مسألة أن يخلص وقت خلينا نعبر عنه، هذا مو صح. فلذلك لو كنت طالب حقيقة القرآن يقول لي، يقول لي أنت تآمنت بالآيات اللي نزلت على النبي، كل نبي خو تنزل عليه آيات، خو شنو معنى أن تنزل عليك آيات أنت لوحدك؟ هي الآيات همين عامة تشمل الجميع، أنت وغيرك مشمولين به. فلذلك القرآن ما يقبل من عدم هذا الكلام. زين، هاي أولا. وثانيا المسألة والمشكلة بمن في هاي الآيات، لماذا لا تنزل على كل إنسان آية؟ المشكلة عند الإنسان، لأنه هاي الأمور قال كلمنا الله تنزل آيات، هاي الأمور بحاجة إلى قابلية، يعني مو كل إنسان يستطيع أن يتحمل كلام الله ونزول الآيات. فأكو مشكلة بيكم أنتم، مشكلة بالمخاطبين. هذا بالضبط مثل التيار الكهربائي لما يجي من المصدر، هذا ما ممكن ينزل مباشرة يدخل للبيوت، لأنه يحرق جميع الأجهزة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تتحمل هذه الطاقة. لذلك تشوفون يخلون المحولات تحول الطاقة، تقلل الطاقة تدخل للبيوت. كذلك النبي هكذا يفعل، الفيض عندما ينزل من الله سبحانه وتعالى ينزل مو الجميع لديهم قدرة على استيعابه، مو مشكلة في فيض الله سبحانه وتعالى، وإنما مشكلة في القوابل، يعني بتعبيرنا الكلامي ليس المشكلة في فاعلية الفاعل وإنما في قابلية القابل. القابل ما عنده طاقة أن يسمع كلام الله، لذلك شوفون القرآن ماذا يعبر، يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. إذن المشكلة مشكلة بموجودات، قابلية الموجودات، حتى تعرف شنو قابلية الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يتحمل هذا الكلام الذي إذا نزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك هاي القابلية، أنتم مشكلتكم بالقابلية، أنتم ما عندكم قابلية حتى تسمعون كلام الله، أنتم ما عندكم قابلية أن تنزل الآيات عليكم مباشرة، لذلك ما ينزل ينزل على النبي ثم عليكم، ومن خلال النبي تشاهدون هذه الآيات والوصائل. وهذه فلسفة، واحدة من فلسفة إرسال الأنبياء والرسل، أنه البشرية ليس لها قابلية أن يخاطبها الله تعالى مباشرة، هو قابلية ما عنده، فضعف في قابليته. لذلك أكو أشخاص منتجبين منه سبحانه وتعالى لهم هاي القابلية أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى، أن ينزل عليهم الآيات حتى ينقلوها لكم. المشكلة مشكلة، لذلك يعبر القرآن يقول قال الذين لا يعلمون، هذا بسبب جهلهم وبسبب عدم فهمهم لحقيقة الآيات والكلام الإلهي يطلبون هذه المطالب. ولأن المشكلة مشكلة مو في فيض الله ولا في عطاء الله تعالى ولا في كرمه، وإنما المشكلة في القابليات. زين، مو احنا نفهم الكلام الإلهي بمعنى قلنا ألفاظ، ومو ليش حقائق تكوينية تنزل. القرآن من ينزل مو ألفاظ، نزل به الروح الأمين وين؟ على قلبك مو على أذنك. خو إذا ألفاظ خو تنزل على أذنك، يعني شنو على قلبك؟ أكو حقائق تنزل بين السماء. لذلك عبر القرآن إنما يسرناه بلسانك لتنذر به، وفي آية أخرى لتبين لهم ما نزل إليك. القرآن حقائق تكوينية عالية من ينزل. القرآن مو ألفاظ حتى تقول خو هو صوت يسمع الجميع، لا، القرآن مو هيك. القرآن حقائق عالية جاي تنزل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقاها بقلب الشريف. مشكلة في الناس، لذلك قلنا لو أنزلنا هذا القرآن يقول على جبل، خو إذا أصوات شنو المشكلة؟ الصوت يعني شو يسوي للجبل؟ يعني القرآن مو أصوات ولا ألفاظ حتى تشكلوا ونقول الخوي الجميع يسمعها، يقول لا، هو حقائق عالية جاي تنزل من ذلك العالم إلى هذا العالم، ما حد يتحملها غير قلب الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى اللي جاي ينزل في ليلة القدر من تقادير تنزل أمور تكوينية، من اللي يتحمله؟ وما تنزل على الناس في ليلة القدر، ما تنزل التقادير على الناس، ما ممكن يتحملها أحد. ولذلك إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة خوم مو ألفاظ، الملائكة حقائق، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، على تعبير الروايات بكل أمر، كل شيء ينزل في ليلة القدر، خوم ما تنزل ألفاظ، تنزل حقائق تكوينية لا نعرف حقيقتها إحنا، لكن نعلم أنها مقدرات تكوينية مو أمور لفظية. زين، وين تنزل هذه؟ من اللي يتحمل هذا الفيض حتى ينقله إلى البشرية؟ فقط ولي الله وحجة الله. ولذلك القرآن في الروايات عدنا يعبرون الأئمة عن الإنسان، يقول خاصموا بأننا أنزلناه في ليلة القدر. الآخرين اللي يقولون، من يقول إمام موجود أو ملازم إمام، خاصمهم بأننا أنزلنا. القرآن جاء يقول تنزلوا، تتنزلوا فعل مضارع، خم انتهت المسألة. وفي كل ليلة بإجماع المسلمين كل ليلة قدر، هاي علي من تتنزل الملائكة والروح؟ أخو واحد يدعي من المسلمين يقول تتنزل علي، لا، القرآن يكذب، لا، إذا لابد من وجود حجة الله. إنا أنزلناه دليل على وجود حجة الله في كل زمان يرحمكم. فلذلك حقائق القرآن وحقائق ما يتنزل من السماء ليست أمورا اعتبارية، ليست أمورا لفظية، ليست فنعبر عنها مما يستسيغها البشر جميعا، وإنما تحتاج إلى قابلية عالية. هاي القابلية العالية لا تتوفر إلا في الأوحد، لذلك إحنا نشترط وجود النص على الإمام. هاي واحدة من أسرار. لماذا يجب النص على الإمام؟ يعني مش مدرين هو من اللي يمتلك هاي القابلية من غير. من يعرف من عندنا أنه هاي القابليات خفية غير ظاهرة؟ مش مدرين من يمتلك هاي القابلية من غير. كمسألة العصمة، مو نقول أنه يشترط في الإمام أن يكون معصوما، وحيث أن العصمة أمر خفي، لذلك لا بد من إشارة من السماء تقول هذا المعصوم فمو ذاك. كذلك المسألة هاي القابليات العالية والطاقة العالية، هذا من يتحمله؟ مش مدرين من البشرية؟ ممكن المدعي أن يدعي ذلك، لكن القرآن لا بد أن يشير إلى من يمتلك هذه الخصائص والقابليات. لذلك القرآن صريحا يقول إحنا ننزل هذا العطاء مالتنا، ننزل القرآن على جبل يتهشم. فلذلك هاي أمور تكوينية وحقائق عالية لا يمكن أن يتحملها كل أحد. لذلك هذا واحد من الأسرار والأجوبة، أنه لماذا لا الناس ما تسمع الملك، لماذا الناس ما تنزل عليها الآيات والمعاجز، لماذا فلان فقط هو نبي رسول؟ لأن قابليته وخصائصه تختلف عن الآخر. لذلك القرآن يعبر بتعبير هاي قول تشابهت قلوبهم، يوبخهم، يقول هذا نفس حكي ذولاك، ما نفس ذولاك اللي قالوا لموسى أرنا الله جهرة، وهم نفسهم ذول اللي جاي يخاطبوني لو لا يكلمنا الله وتأتينا هاي نفسهم. قلت تشابهت قلوبهم، كأن القرآن يوبخ، يريد يقول مقتضى الحال أنه كل ما يمتد الزمان أنه المستوى الفكري والذهني مال الإنسان يتقدم، تمام؟ خو مستوى العقل مال الإنسان مفروض هسه مو مثل قبل 1000 سنة، البشرية أخذت تجربة مال 1000 سنة، صارت عندها خبرة إضافية مال 1000 سنة، فالمفروض البشرية كل ما تتقدم كل ما مستواها الذهني يزداد، تمام؟ القرآن يوبخهم، يقول عقليتكم مال عقلية مال قبل 1000 سنة، في الحال أنه ما جاي تستفادون من هذا التقدم، أنه هذا الزمن اللي قطعتوه بينكم وبين الآخرين ما جاي يبين عليكم. العقول واحدة، القلوب واحدة، الفهم واحد، دولاك يقول جزمة أرنا الله جهرا، وانتم تقول لو لا يكلمون الله، فكأنه توبيخ من القرآن. وين أثر الزمان فيكم أنتم؟ وماذا أثر الزمان في تقدمكم الفكري وذهنكم ومستواكم العلمي؟ شو كل شيء معكم؟ المفروض هاي الحكاية حكوها قبل 1000 سنة، قبل أكثر من 1000 سنة، لأن في عهد موسى بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم كان 500 سنة. فإذا فرضنا أنه بين عيسى وموسى 500 سنة، فهاي فد 1000 سنة. الألف سنة ما بين بكم، كأنكم أنتم قلوب وعقول مع الألف سنة لقدام، يعني قصدي الخلف في الماضي. القرآن يوبخهم، يقول المفروض أنه يعني المستويات الذهنية يعني مرتفعة وضعكم يختلف، وهذا همين بإشارة للمؤمنين أن المؤمن كل ما يتقدم الزمن ما تكون هم يتقدم فكرا علما عملا، هو ما يضير وقبل 10 سنين هو نفس المؤمن يعني. فلذلك القرآن يقول لا، الزمن له قيمته، والمفروض الحالة الطبيعية أنه الإنسان المؤمن يتقدم، يتقدم بالعلم، يتقدم بالعمل، يتقدم بغير المستويات البقية، ما يبقى على مستوى الأول يعني. هذا في الشيء القرآن يرفضه. بقت مسألة وهو أنه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. القرآن كأنه يبين أصلين أساسيين تربويين في حياة الإنسان، أنه لا بد من البشارة والإنذار. البشارة وحدها ما تنفع، الإنذار وحده ما ينفع. هسه سواء كان الإنسان كبيرا أو صغيرا، هذه ما ينفع في الكبير والصغير، لابد من هذين العاملين. لذلك هاي الدعاوى لأنه تربية الأطفال مثلا بدون تخويف، وهذه القرآن كأنه يرفضها، لا تخويف دوم، لا بشارة دوم، وإنما أمر بين أمرين، لأن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، لأنه مجرد بس التبشير وبس الترغيب هذا يجرئ الإنسان على المعصية. هذا اللي صار مع المسيحيين، مسألة الفداء، الآن يرتكبون أنواع المعاصي، تقول له ليش؟ يقول يا رب المسيح افتدانا بدمه، ومات على شنو؟ المسيح حتى يشيل ذنوبنا، خلصنا مخلص. فبالنتيجة شوف يشتري على المعاصي، هذا شنو سبب؟ سبب أنه بس تبشير، أكو مخلص وما لكم شغل وكذا وكذا. وهذه همين في رواياتنا، أنا هذا اللي يصعد المنبر ننبه الأخوة مرات، هم من تصعد المنبر من تتحدث بأحاديث في فضل الزيارة مع سيد الشهداء، في فضل موالاة أهل البيت على المسام، لا تسويها قمر وربيع على الناس، هذا خطأ، مو لأن الروايات ما موجودة وأنها غير صحيحة، لا، لأنها موجودة وصحيحة، لكن هذا مرات يجرئ الآخرين. والفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجرهم على المعاصي، يعرف يوازن الفقيه، أنه نقول أنه من دخل، شوف الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا، من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، خلاها هيك؟ لا، قال بشرطها وشروطها، وتمشي للحسين عليه السلام لك بكل خطوة كذا كذا، صح تمام سلمنا، وعلى القواعد، قواعد العقلية والقواعد الشرعية، ولكن إحدى أنه هذه المكتسبات اللي تجي بسرعة هم تروح بسرعة، سنسوي لذنب يختار مدري شنو يتجرأ، مفروض رقاب تصير أشد لأنه في موسم بين يدي الله تعالى. فمثل ما يحصل حسنات بصورة سريعة قد يحصل سيئات بصورة سريعة، مثل ما يكتسب مكتسبات سريعة قد تروح من عندها المكتسبات، فلا بد أن يلتفت. فلذلك القرآن يقول أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أكو تبشير وأكو إنذار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تأتي بعض الأمور بها إن شاء الله إلى يوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.